الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله تبارك وتعالى ذكر قول المشركين ودعاءهم على أنفسهم بقولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا يدل أن هؤلاء القوم جاحدون غاية الجحود، وأنهم مستكبرون غاية الاستكبار، لأن الأولى أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، ولكنهم أرادوا أن يصدوا غيرهم عن سبيل الله عن طريق الدعاء على أنفسهم، فيقولوا: ها هو العذاب لم ينزل علينا، فمدام أن العذاب لم ينزل علينا فليس هذا هو الحق. هكذا أرادوا بخطتهم الخبيثة أن يقولوا هذا القول، وهذا الذي قاله اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك هم كفار قريش، بل رؤوس الكفار من قريش كالنضر بن الحارث وكأبي جهل الذين قالوا مثل هذه الأقوال. فقال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم، هم قالوا: أو ائتنا بعذاب أليم. قال: وما كان الله ليعذبهم وما وأنت فيهم. وما كان الله ليعذبهم أي ما كان من شأن الله تعالى ولا من سنته ولا من مقتضى رحمته وحكمته أن يعذبهم وأنت يا رسول الله وأنت أيها الرسول فيهم، الذي أرسلك رحمة للعالمين ونعمة، وأرسلك نعمة لا نقمة ورحمة لا عذابا، بل لم يكن من سنته أن يعذب أمثالهم من مكذبي الرسل والرسل فيهم بين أظهرهم. لا، الله عز وجل يخرج الرسل من بين هؤلاء القوم ثم يعذبهم، كما قال الله تعالى عن لوط عليه السلام: قال: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك يا لوط اخرج من بين هؤلاء. فلما خرج لوط عليه السلام من بينهم، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، لكن أخرج الله لوطا من بين هؤلاء القوم المجرمين ثم عذب الله. كذلك نوح عليه السلام ركب في السفينة وإذا به يخرج من بين هؤلاء القوم المجرمين ويعذبهم الله. هود عليه السلام خرج من بين عاد ونزل عليهم عذاب الاستئصال. فقوله هنا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يا محمد عليه الصلاة والسلام الله لا يعذب هؤلاء القوم وأنت فيهم. لماذا؟ لأن من حكمة الله وسنته ألا يعذب قوما حتى يخرج النبي من بين أظهرهم. والأمر الآخر، الله تعالى ذكر هذا العذاب وهو عذاب الاستئصال. هل الله عذب قريشا أو ما عذبهم؟ عذبهم. هذا عذاب استئصال المذكور في هذه الآية. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي وما كان الله ليستأصلهم، ليعذبهم عذابا يستأصلهم فيه ولا يبقي أحدا منهم. هذا لم يكن الله ليفعله، أن يعذبهم فيستأصلهم ولا يبقي منهم أحدا. لماذا؟ لأنه قد جرت سنة رب العالمين في هذه الأمة أن الله تعالى لا يرسل عليها عذابا يستأصلهم استئصالا تاما، لأنها آخر الأمم فلا أمة بعدها، هذه أمة لا تستأصل. نعم نزل عذاب على قريش الجوع، اللهم ابعث عليهم سنين كسني يوسف، النبي دعا عليهم بهذا، كسني يوسف حتى أكلوا العلهز وأكلوا جلود الميتة من شدة الجوع، حتى ينظر أحدهم إلى السماء يخيل إليه أنه الدخان في السماء من شدة الجوع والقحط، ولم يروا المطر ولم يروا الماء. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اكشف عنا العذاب، له هذا عذاب الهدون عذاب الآخرة. هذا قول بعض المفسرين في قوله فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين، قال هذا في الدنيا، هذا رأوه كفار قريش أن الواحد كان ينظر للسماء من شدة الجوع ومن شدة العطش كأن فيها دخان، وقال فقالوا ربنا اكشف عنا العذاب، إذن هذا عذاب، إنا مؤمنون. ثم قال أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. عائد لماذا؟ للكفر. عائدون لأي شيء؟ عائدون للكفر. فرفع الله عنهم العذاب فعادوا الكفر مرة أخرى. قال الله بعدها يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. متى هذا؟ يوم بدر. يوم بدر، يوم نبطش البطشة الكبرى، يعني يوم بدر، في يوم بدر يكون غزوة بدر الكبرى، المعركة الفاصلة. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. طبعا السورة، سورة الدخان، سورة مكية، لكن تبين أشياء وأحداث مستقبلية ستحدث. إذن الله عز وجل لا يعذب هؤلاء عذاب استئصال، يستأصلهم جميعا، يعذبهم، لكن هذا العذاب لا يستأصلهم عن آخرهم. لماذا؟ السبب الأول، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. بعض العلماء يقول عن هذه اللام ليعذبهم، قالوا هذه لام الجحود، لام الجحود، وهي في هذا السياق تدل على نوع من أشد أنواع النفي. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان، وجاءت هنا ما، وجاءت ما كان لتدل على قوة النفي هنا. ما كان، وما كان قال وما كان صلاة، قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذا أيضا نوع نفي من أشد أنواع النفي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، ما كان لله، هذه ما كان تدل على نفي من أشد أنواع النفي. فقال هنا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ثم قال وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه روي عنه في هذه الآية وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، قال من سبق له من الله أنه يؤمن، من سبق له من الله أنه يؤمن هذا الله لا يعذبه، لأن هناك أناس سبق من الله تعالى أنهم سيؤمنوا. وذكر ابن مردويه عن بريدة أن من الذين دعوا على أنفسهم عمرو بن العاص، قال بريدة رأيت عمرو بن العاص واقفا على فرس يوم أحد وهو يقول اللهم إن كان محمد على الحق وإن كان ما يقول محمد حقا فاخسف بي وبفرسي. هذا قاله عمرو بن العاص ثم أسلم رضي الله عنه. فقوله وما كان الله معذبهم يوم يستغفرون، قال ابن عباس من سبق له من الله أنه يؤمن، قال ابن عمرو بن العاص هنا دعا على نفسه قال اللهم، يوم أحد كان كافرا عمرو بن العاص، قال فقال اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فاخسف بي وبفرسي. فالله عز وجل ما استجاب له هنا، ما استجاب له، لأنه سبق في علم الله أن عمرو بن العاص رضي الله عنه سيؤمن، بل سيحسن إسلامه، بل سيعطى مزية خاصة، ليقول النبي كما في الصحيح يقول أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، أسلم الناس وآمن، هذه مزية له، وآمن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ليصبح بعد ذلك فاتح مصر عمرو بن العاص، ليصبح عمرو بن العاص فاتح بلاد مصر. وكل من يدخل في دين الله في مصر أيها الإخوة هو في صحيفة الذي فتح هذه البلاد عمرو بن العاص. كم عدد المصريين الآن؟ هم في صحيفة عمرو بن العاص، وما سبق وما سيأتي أيها الإخوة، لأنه هو الذي فتح هذه البلاد رضي الله عنه وأرضاه. فلو كان استجيب له اخسف بي وبفرسي لمات على الكفر، لكن وهم يستغفرون. هناك تأويل أن ابن عباس قال أي من سبق له الإيمان من الله، سبق له عند الله أنه سيؤمن. والقول الآخر ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، ذكر قال روى ابن جرير من طريق زيد ابن رومان أنهم قالوا لما قالوا ذلك، لما قالوا ذلك قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال لما قالوا ذلك ندموا، قال فقالوا غفرانك اللهم، قالوا غفرانك اللهم، قال فأنزل الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقالوا غفران معناه على الشرك، قالوا غفرانك اللهم، فقال ما كان الله معذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن أيها الإخوة انظروا وتأملوا الآيات هنا، الله تعالى جعل أمانين، جعل أمانين من نزول العذاب. الأمان الأول النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الأمان الثاني الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولذلك هذا روي في حديث رواه الترمذي لكن فيه ضعف من حديث ابن موسى الأشعري، قال أنزل الله تعالى أمانين لأمتي، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم ليعذبهم وأنت فيهم ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن ابن عباس وعن غيره من السلف في تفسير الآية. وعن أبي هريرة كذلك روي قال ابن عباس إن الله تعالى جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم، ما دام بين أظهرهم، فأمان قبضه الله تعالى إليه وأمان بقي فيكم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم ويستغفر. النبي الآن انتقل للرفيق الأعلى ليس فينا، والنبي عليه الصلاة والسلام الآن ليس بين أظهرنا، والثانية قال هذا الأمان الثاني موجود، جعل الله تعالى في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم. أمانين، الأول النبي، فأما الأول فقد قبضه الله، وأما الثاني بقي فيكم وما كان الله ليعذبهم ويستغفروا. طبعا سبحان الله، كنت أقرأ قبل أيام في بعض شبه المبتدع الذين يستدلون بالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا حدث عندك شيء استغث بالنبي عليه الصلاة والسلام، أطلب منه، أطلب منه، توجه إليه. لماذا؟ قال عندنا مقدمات، وأتوا بأحاديث صحيحة، وما من صاحب باطل أيها الإخوة إلا ويلبس باطله بشيء من الحق، إلا ويلبس باطله بشيء من الحق، وما من مبتدع إلا ود أن يكون كلام الله تعالى وكلام رسوله بحسب بدعته، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، الرافضي يفسر القرآن على أنه رافضي، والمعتزلي يفسر القرآن على أنه معتزلي. يعني اسمع الآن، الشعب يفسر القرآن، ترى عندهم تفسير، تفاسير الشيعة موجودة، وفي تفاسير للشيعة حجما في الكتب أكبر بكثير من تفاسير أهل السنة للشيعة الرافضة، وكذلك حلقات تفسيرية. سمعت بعض مفسر القرآن يفسر القرآن، لكن كيف يفسر القرآن؟ يفسر القرآن بأكمله أن القرآن نزل على أساس التشيع والرافضة ونحو ذلك. قال والشجرة الملعونة في القرآن، قال هم بنو أمية، هم بنو أمية، معاوية وكذا، كل من بني أمية قال هذه الشجرة الملعونة في القرآن. طيب إيش دخل الشجرة الملعونة في القرآن في بني أمية؟ خلاص، مرج البحرين يلتقيان، قال علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان، قال الحسن والحسين، الحسن والحسين، قال هما البحران، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، ثم قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال هذا علي وفاطمة. الكلام كله عن البحار والمياه حولوه كله للرفض والتشيع. هكذا الرافض يفسق أنه رافض. كذلك كل مبتدع يأتي فيستدل بشيء من الحق على ما هو فيه من الباطل، فيأتوا بمقدمات فيقولون هل النبي حي في قبره أو لا؟ نقول نعم، الأنبياء أحياء في قبورهم، نعم النبي حي في قبره. السؤال الثاني الآن، هل النبي عليه السلام يبلغ من الملائكة من يرد عليه السلام ولا لا؟ نعم، بأحاديث صحيحة أن من سلم على النبي إن الله ملائكة سياحين يبلغوني السلام عن أمتي، يبلغوني السلام عن أمتي. صحيح، كل واحد اللهم صل على محمد وعلى أصحابه أجمعين صلى عليه أو سلم عليه، الملك يبلغ النبي هذا، إذا النبي حي والملك يبلغه هذا الأمر. قال لك طب مدام هذه المقدمة الأولى، المقدمة الثانية وهو حي، طب لماذا لا نقول يا رسول الله افعل بنا كذا، اعمل بنا كذا، يا رسول الله ادعو لنا ربك، بدل ما نقول مباشرة يا رب قل يا رسول الله ادعو لنا ربنا وهو حي والملائكة يبلغه السلام. هذا ضلال مبين أيها الإخوة، هذا ضلال مبين. النبي ليس فينا الآن، النبي حي نعم، لكن حي حياة خاصة، هذه في الحياة البرزخية حياة خاصة. النبي في حياته أخبر الله أنه لا يملك ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، فما بالكم بعد مماته. النبي إنما هو واسطة التبليغ إلى الله، لكن قضاء الحوائج من الله وحده. فقال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، قال أمان قبضه الله. نعم النبي قبضه الله، إنك ميت، النبي مات، انتقل إلى الرفيق الأعلى، انتهت حياته الدنيوية، انتهت، لأن يعيش كما يعيش أهل البرزخ حياة خاصة، لكن تلك حياة الأنبياء أحياء في قبورهم، الأنبياء لا تبلى أجسادهم، لهم حياة خاصة نعم، لكن لا يستغاث بهم، لا يدعو من دون الله، لا يشرع للناس. بل العلماء بالإجماع يقولون لو واحد جاءه النبي في المنام فقال له افعل كذا افعل كذا، قال شرعا لا يلزمه أن يفعل، لا يلزمه أن يفعل، يعني هل يأثم إذا لم يفعل؟ قال النبي جاءني في المنام فقال تصدق بكذا وكذا أو صلي صلاة غير الصلاة المعهودة بصفتها كذا، هل يجب عليه أن يفعل؟ لا، لا يجب عليه أن يفعل، لأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من المنامات. فلذلك قال النبي قبض، هكذا قال ابن عباس، قبضه الله إليه. الآن بقي الأمان الثاني، الأمان الثاني ألا وهو الاستغفار، الاستغفار، الاستغفار طلب المغفرة، السين والتاء تفيد الطلب، يستغفرون يعني يطلبون المغفرة، يطلبون المغفرة. والمغفرة ما هي؟ المغفرة الله الغفور، ما معنى الغفور؟ غفر الله لك، ما معنى تطلب اللهم اغفر لي؟ تتضمن المغفرة شيئين، أولا تتضمن ستر الذنب، وثانيا التجاوز عنه، تتضمن ستر الذنب والتجاوز عنه. إذا ذكر مر معنا في التفسير، إذا ذكر غفور رحيم فغفور يراد بها أنه يستر الذنوب، ورحيم يتجاوز عنها. أما إذا ذكرت غفور وحدها أو غفار وحدها فالمراد ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن أصل كلمة غفر مغفر كله من الستر، فهو الذي يستر الذنب ويتجاوز عنه. فأنت تطلب بالاستغفار التجاوز عن الذنوب وكذلك ستر هذه الذنوب. طبعا أيها الإخوة نحن بحاجة لاستغفار، لأنه في استغفار للوقاية من السقوط، وفي استغفار لمحو الخطايا، ليس كل استغفار لمحو الخطايا، هناك استغفار للوقاية من السقوط، هناك استغفار للطائعين لصقل القلب وليكون القلب أصفى وأنقى، وهناك استغفار يعجب الرب من عبده بسببه، كما في حديث علي بن ربيعة شهد علي بن أبي طالب أتي بدابة علي وضع رجله ليركب، سمى الله ودعا بدعاء الركوب ثم ضحك، فقال يا أمير المؤمنين أي شيء ضحك؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فعل كما فعلت، دعا دعاء ركوب الدابة، قال ثم ضحك من ضمن دعاء ركوب الدابة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اللهم اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال اللهم اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. لذلك هذا الاستغفار وهم يستغفرون قال العلماء ليكون له أثره الفعال في النفس وفي المجتمع، لأن في استغفار في أناس يستغفرون، لكن هذا الاستغفار ليس له أثر فعال واقعي لا في أنفسهم ولا في المجتمع. حتى يكون له أثر واقعي في النفس وفي المجتمع لابد من ثلاثة أشياء في الاستغفار: لابد من الإكثار، ثانيا الاستمرار، ثالثا عدم الإصرار. ثلاثة أشياء حتى يحدث الاستغفار أثره: أولا الإكثار، والدليل على ذلك الحديث الأول، قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. كثيرا يعني أكثر من الاستغفار استغفارا كثيرا. والثاني وهذا حديث صحيح أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: من أحبه أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. الأول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، إذن الإكثار. من أحب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. ولذلك أنت شوف لو السنن طبقناها فقط في طلب المغفرة، كم مرة نحن نسأل الله المغفرة كل يوم في السنن، يعني السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآداب: إذا خرجت من الخلاء بقول غفرانك، إذا توضأت سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا من الأدعية كذلك، كتب في طابع وضع في رق فلم يكسر إلى يوم القيامة. إذا دخلت المسجد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتي، إذا خرجت اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، في الصلاة في الركوع في السجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، في الجلوس بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني بعد التشهد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، في الأسحار وبالأسحار هم يستغفرون، جلست مجلسا السنة تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذن أنت كم مرة بتقول أستغفر الله في السنن الواردة؟ دل ذلك أنه ينبغي أن تكثر من الاستغفار، إضافة أن العبد كلما أذنب ذنبا ينبغي أن يستغفر. في الحديث: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله على ذلك الذنب إلا غفر الله له. وهذا حديث صحيح، وهذا حديث من الأسباب الواقية من المعصية. يعني الشباب يقول الشيخ بدنا نتوب إحنا بدنا نستغفر كيف بدنا نستقيم، يقول له هذا الحديث: كلما تذنب ذنبا توضأ أحسن الوضوء أحسن وضوءك ثم قم وصلي ركعتين ثم استغفر الله، الله يغفر ذنبك. وهذا علاج أيضا لإطلاق البصر في الحرام، كثير من الشباب مبتلى بغض البصر بإطلاق البصر في الحرام، ما عنده غض بصر، قل له كل ما تنظر نظرة نظرت نظرة توضأ صلي ركعتين استغفر، بعد ساعة نظرت نظرة توضأ صلي ركعتين استغفر، نظرت زلت مرة توضأ صلي ركعتين استغفر. آخر شيء بيقول لك واحد قال والله سويتها شيخ، قلت بتوفيش معي راح أقضيها صلاة، خلنا أغض بصري أحسن، أغض بصري أحسن. فلذلك واقي المعصية والاستغفار وقاية من السقوط. إذن الإكثار حتى يكون الاستغفار له أثر فعال الإكثار. وطبعا الأنبياء هذا شعار الأنبياء، ماذا قال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنة والمؤمنة. إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. موسى قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إذن هذا شعار الأنبياء الإكثار. والثاني الاستمرار، الاستمرار مش اليوم تستغفر 100 مرة وغدا ما تستغفرش ولا مرة، الاستمرار مرة بعد مرة. قال الحسن البصري رحمه الله: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. الاستمرار كل يوم برنامج يومي، قال بكر بن عبد الله المزني: إنكم تكثرون من الذنوب فاستكثروا من الاستغفار، فإن الرجل إذا وجد في صحيفته بين كل سطرين استغفار غفر له بين ذلك. إذا وجد في صحيفته بين كل سطرين استغفارا قال سره ذلك أو غفر له بين ذلك. إذن الإكثار الاستمرار، عدم الإصرار، هو عدم الإصرار على الذنب يجمع أيها الإخوة، عدم الإصرار على الذنب يجمع بين استغفار اللسان واستغفار القلب واستغفار الجوارح، لأن الاستغفار باللسان دون الاستغفار بالجوارح كالذي يستهزئ بربه، الذي يستغفر، الذي يقول أستغفر الله بلسانه، يقول أستغفر الله، هو بغش الناس في البيع والشراء، أستغفر، هو بسبح وبستغفر، واحد جاء يشتري منه فغشه كأنه استهزأ بالله، الذي يقول أستغفرك يا رب ومع ذلك يعصي. المستغفر وهو مصر على الذنب مقيم عليه كالمستهزئ بربه. إذن هذا الأمان الثاني في الأمة، ووالله أيها الإخوة إننا جميعا صغارا كبارا رجالا نساء حكاما محكومين أغنياء فقراء كبار وصغار، والله بحاجة لهذا الدواء. قال القتادة رحمه الله: إن الله تعالى أخبركم بدائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. جميع أهل الأرض بحاجة لهذا الدواء وهذا الأمان من نزول العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم قال الله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.